راديو أوريون ساعة تشير إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة. نشرة الظهيرة مباشرة من استوديوهاتنا من باريس. ونستهلها بالعناوين. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يمثل أمام قاض فيدرالي أمريكي اليوم بتهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب كميات الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تعتزم مواصلة منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة. استمرار الاحتجاجات في إيران مع سقوط المزيد من القتلى. وترامب يهدد طهران بالتدخل. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، يمثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام قاض فيدرالي في نيويورك، حيث سيتم إبلاغه رسميا بالتهم الموجهة إليه والتي تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب كميات الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أعلنت المحكمة. من جانبها، شكلت الرئيس المؤقت لفنزويلا إلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس مادورو وزوجته، كما دعت إلى علاقة متوازنة وقائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة. فيما أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تدير الأمور في فنزويلا، كما أشار في وقت أيضا إلى يتعامل مع القيادة الجديدة في كاراكاس، لكنه حذر الرئيس المؤقت رودريغيز التي اعترف بها الجيش من مصير مشابه لمادورو ما لم تقم بالأمر الصائب. وغدات الإطاحة بمادورو، طالب الاتحاد الأوروبي باحترام إرادة الشعب الفنزويلي لكونه السبيل الوحيد لحل الأزمة، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعنا اليوم عقب العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. إلى ذلك، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن بلاده لا تدعم ولا توافق على الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على مادورو ونقله إلى أراضيها، حسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية. هذا ورفضت خمس دول تقودها حكومات يسارية في أمريكا اللاتينية، هي البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي، بالإضافة إلى إسبانيا، أي محاولة للسيطرة على فنزويلا. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الكوبية أن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال مادورو. بعد عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالعودة إلى كاراكاس لاستغلال احتياطاتها من الخام، وهي الأكبر في العالم. هنا نأتي إلى عدة أسئلة رئيسية متعلقة بالاهتمام الأمريكي بنفط فنزويلا. أولها، ما هي احتياطات فنزويلا روجي؟
نعم سليمان، تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مثبتة من النفط في العالم، تجاوز 303 مليارات برميل وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك التي تنضوي فيها تتقدم كاراكاس، بذلك على السعودية وإيران. لكن الانتاج منخفض جدا، إذ يبلغ حوالي 1 مليون برميل يوميا مقارنة بحوالي 3.5 مليون برميل يوميا عندما تولى إيغو تشافيز السلطة عام 1999 وفقا لبيتر ماكنالي من شركة الأبحاث العالمية ثيرد بريدج. وأشار إلى أن الإهمال وضعف البنية التحتية ونقص الاستثمار والفساد كلها عوامل أدت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد.
رجي خوري، كيف تلتف كاراكاس على العقوبات الأمريكية؟
بسبب القيود المفروضة انخفض عدد مستوردين النفط الفنزويلي. تستورد الصين 80% منه وفقا للتقديرات عبر ماليزيا، وتستورد كوبا 5% بموجب اتفاقيات بين البلدين. للالتفاف على الحظر، تعتمد كاراكاس على الناقلات، تستخدم حيلا عديدة مثل الأبحار تحت أعلام مزيفة أو في مسارات وهمية. ولتجنب العقوبات الأمريكية، يدفع العملاء بالعملات المشفرة.
روجي، ما حجم الحضور الأمريكي في فنزويلا؟
تنتج شركة شيفرون الأمريكية جزءا محدودا من النفط الفنزويلي. تعمل الشركة بموجب ترخيص خاص صادر عن واشنطن يسمح لها بالحفاظ على شركتها مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية وتصدير جزء من إنتاجها لا سيما إلى السوق الأمريكية. مع ذلك، لم يعد مسموحا لها بتحقيق تحويل الأموال إلى الدولة، وبالتالي تدفع الضرائب والرسوم الأخرى بالنفط الخام. عام 2007 غادرت شركات أمريكية أخرى كانت موجودة في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية رافضة شروط تشافيز، والتي نصت على أن تصبح الدولة المساهم الأكبر في جميع الشركات العاملة في البلاد.
روجي، ما سبب اهتمام ترامب شخصيا بالنفط الفنزويلي؟
نعم سليمان، شدد ترامب في تصريحاته السبت على ضرورة أن نكون محاطين بدول آمنة ومستقرة بحسب تعبيره، وأهمية امتلاك الطاقة. قال ترامب وأضاف: هناك أموال طائلة تستخرج من باطن الأرض، مشددا على أن الولايات المتحدة ستسترد كل ما أنفقته.
وأخيرا روجي، هل ستؤثر الوضعية الجديدة في فنزويلا على أسعار النفط عالميا؟
في ظل وفرة المعروض في السوق، يرى محللون أن عدم الاستقرار في فنزويلا سيكون له تأثير محدود على أسعار النفط، مع احتمال أن تشهد زيادة طفيفة فقط هذا الأسبوع.
روجي خوري، شكرا على كل هذه التوضيحات. نستمر معكم مستمعينا الكرام في نشرة ظهيرة، وننتقل إلى لبنان، حيث قتل شخصان في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد حسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت عنصرا من حزب الله. إسرائيل، وفي صدد الحديث عن المنطقة، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأن حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريا، وذلك وفق ما جاء في مذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة. وفي الشأن السوري، كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن لقاء يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين رفيعي المستوى اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار استئناف المحادثات المتعلقة باتفاقية أمنية بين الجانبين. في إيران، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في 23 محافظة من أصل 31 مع سقوط المزيد من القتلى، في حين جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لإيران بالتدخل. وإيران تتهم أيضا إسرائيل بالتدخل لضرب الوحدة الوطنية الإيرانية. المزيد في هذا التقرير التالي للزميل مازن حمود.
على وقع الاحتجاجات الشعبية في إيران التي دخلت أسبوعها الثاني والمواجهات مع الشرطة، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني أن النظام القضائي لن يظهر أي تساهل تجاه مسيري الشغب، مقرا في الوقت ذاته بالحق المشروع بالاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية، مضيفا إن الجمهورية الإسلامية تستمع إلى المتظاهرين والمنتقدين وتعتبرهم مختلفين عن مسيري الشغب. واتهمت إيران إسرائيل يوم الاثنين بالسعي إلى تقويض وحدتها الوطنية بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن النظام في إسرائيل مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظل يقظين. مضيفا في مؤتمر صحفي أسبوعي إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية وبعض المسؤولين الأمريكيين المتطرفين ليست سوى تحريض على العنف. بدوره جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تهديده الذي أطلقه يوم الخميس، محذرا إيران من أنها ستتعرض لضربة قوية جدا من جانب الولايات المتحدة إذا قتل المزيد من المتظاهرين. وكانت تصريحاته لاقت ردا إيرانيا ملوحا بتدمير المصالح الأمريكية وزعزعة الاستقرار في المنطقة. ووقعت مواجهات جديدة بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية أسفرت عن سقوط قتلى بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم عناصر من قوات الأمن. وخرج التجار في إيران في تظاهرات منذ أسبوع احتجاجا على ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة العقوبات الأمريكية، كما تراجعت العملة الوطنية بنحو نصف قيمتها أمام الدولار. وتوسعت حركة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية، وخرج المواطنون وهتفوا بشعارات تنتقد السلطات في الجمهورية الإسلامية.
أعلنت موسكو سيطرتها على بلدة في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا. إلى ذلك أسفرت هجمات روسية الليلة الماضية عن مقتل شخصين في كييف ومحيطها، وفق ما أفادت السلطات المحلية، وذلك بعد ما حذر الجيش من أن كل أوكرانيا معرضة لخطر القصف بصواريخ. ويأتي هذا عشية اجتماع في باريس اليوم للدول المتحالفة مع كييف في محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للصراع، وأيضا لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
راديو أوريون في كان المغرب. موعدكم اليوم في تغطياتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
وعبد السلام معنا معلم مباشر. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، تحياتي لك وللمستمعين والمستمعات الكرام.
شكرا عبدو. بداية المغرب يتأهل للدور ربع نهائي بشق الأنفس ويخسر جهود أناحي.
فوز صعب لكنه ثمين لأسود الأطلس، أمضى عليه ووقعه إبراهيم دياز نجم المنتخب المغربي في الشوط الثاني في الدقيقة 64 بعد شوط أول سيء لم يخلق فيه الفرص، وأبان فيه منتخب تنزانيا منافسها في المباراة على مستوى جيد ولعب بندية كبيرة. انقلبت إذن المعطيات لصالح المنتخب المغربي في الشوط الثاني عن طريق إبراهيم دياز. إبراهيم دياز أصبح هداف البطولة بأربع أهداف، أصبح صاحب رقم قياسي، أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية في بطولة أمم إفريقيا. ومع ذلك كان وليد الركراكي إثر نهاية المباراة غير راض على نتيجة على الأداء خصوصا في الشوط الأول، لكنه قال يجب أن يتعلم المنتخب كيف ينتصر حتى إن لم يلعب بشكل جيد. ولكن أيضا المنتخب المغربي في هذه المباراة، مباراة الأمس، كان خسر جهود متوسط الميدان المتميز عزين أناحي وهو من أهم لاعبي المنتخب المغربي عن الأسباب ولماذا يغيب عزين أناحي المدرب وليد الركراكي يوضح.
Bon, concernant Azine, il s'est blessé hier à l'entraînement. Il a une déchirure au mollet qui l'empêchera de jouer pendant la CAN. Il en a pour 5 à 6 semaines. Donc voilà, c'est une blessure qu'il avait avant à Girona. Il s'est rouverte la cicatrice, malheureusement pour nous. Ça a été un choc hier pour toute l'équipe, pour Azine aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui la victoire est un peu amère, parce que plus que bien sûr on est content d'être passé pour nos supporters, mais voilà, pour Azine on est vraiment déçus. Donc on a perdu un autre leader technique, un autre leader aussi dans le vestiaire, qui est important pour le groupe. Donc hier c'était un peu difficile pour tout le monde. On a été très touché du diagnostic. Et il fallait absolument se qualifier pour lui. C'est ce qu'on lui a promis, c'est ce qu'on a fait. Après, voilà, comment on a plus de difficultés, je ne vais pas me répéter 100 fois sur ça. J'ai déjà dit contre les blocs bas, c'est difficile pour toutes les équipes, mais à la fin, on gagne quand même. Donc la solution, on l'a résolue. Je crois qu'on est à 23 matchs après la CAN, on a fait 21 victoires et 2 nuls contre ces fameux blocs bas. Le plus important face aux blocs bas, bah déjà, c'est pas de perdre une mi-temps comme on l'a fait. Sur le côté tactique et technique, parce qu'on n'a pas appliqué les choses qu'on avait mis contre la Zambie. On avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup peut-être de pression sur les choix, mais à l'arrivée, comme j'ai dit, une équipe elle peut donner ce qu'elle veut, même que la Tanzanie aujourd'hui ils ont couru, mais s'il fallait passer aux prolongations, on serait passé aux prolongations. Ils ne peuvent pas tenir le rythme qu'on impose, et beaucoup d'équipes en bloc bas ne tiennent pas le rythme en deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc félicitations sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. On mérite de passer. S'il faut que je sois positif, parce qu'après vous allez retenir que la première mi-temps. Donc sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo.
تونس تقيل مدرب نسور قرطاج سامي طرابلسي، وما هي الأسباب ومن سيكون البديل عبدو؟
كما كان متوقع سليمان، وربما أسرع مما كان منتظر، أنهت الجامعة التونسية لكرة القدم التعاقد مع المدرب سامي طرابلسي بعد خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح أول أمس في مدينة الدار البيضاء. البديل سيكون أجنبيا، ولكن كيف تمت الإقالة وتأكيد الإقالة في تصريح خاص للأستاذ منوب ترودي عضو الجامعة التونسية لكرة القدم، نستمع إليه.
أؤكد الإقالة وأشرح التفاصيل الإقالة التي كانت طريقة وسلسة وكانت مرنة للغاية. يعني كان البرنامج نحو عقد اجتماع تقييمي أولي على نتائج الكأس الإفريقية والاطلاع على العقد، الأهداف التي وقع تحديدها بالعقد والتي تشمل الترشح إلى دور الثمن النهائي والذي لم يتم فعلا. بالتالي كانت نيتنا متجهة نحو إنهاء العلاقة التعاقدية التي تقابلت مع نية المدرب نحو إنهاء العلاقة التعاقدية وعدم المواصلة كمدرب أو للمنتخب التونسي. وبالتالي تم الاتفاق بالتراضي نحو فسخ العلاقة التعاقدية.
هل هذا القرار وسرعة اتخاذ هذا القرار استجابة أو تحت تأثير الضغط الجماهيري بسبب ذلك الخروج أو ذلك الخروج الصعب الذي لم يهضمه كل من تابع المباراة؟
البعض من هذا وبعض من ذاك، يعني كانت الخسارة صعبة.
عبدو، بالمختصر ماذا في مواعيد اليوم؟
مصر بنين عند الساعة 5 مباراة حساب الدور ثمن النهائي، وفي 8 مساء نيجيريا الموزمبيق دائما لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. سليمان،
شكرا لك عبد السلام، ضيف الله مبعوث راديو أوريون المغرب لمواكبة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لزميلنا محمد البزري الذي كان في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
كنتم مع راديو أوريون في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.